إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء وسرى بالأهل والصحب بملحوب الطريق، يقطع البيد مجدا قاصد البيت العتيق. فاتته كتب الكوفة بالعهد الوثيق، نحن أنصارك فاقدم سترى قرة عين. بينما الصبط بأهليه مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويشيرن قدام مطاياهم، مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين، فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه ما هذه الفلا، قالوا كربلا، قال كرب وبلا، وخيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر. ونزل مولانا الحسين في كربلاء عليه السلام كما يروى، بعدما توقف جواده وسأل عن اسم هذه الأرض، فلما قالوا كربلاء قال فيما يروى عنه: صدق جدي صلى الله عليه وآله، كرب وبلاء. ثم أخبرهم أنه بهذه الأرض يقتل ومن معه، وإذا بالعقيل بلسان الحال عليه السلام يخوي عنها الدار خلا شيل. نادت يخوي عنها الدار خلا نشيل، والشيلة تصير بليل، أخافت الدار كل خيل، وأنا مقدر على فقدك، يا والله أخافت الدار كل خيل وأنا مقدر هيار على فقدك. وحطوا على هالوادي، حطوا على هالوادي يا عزوتي ويا صاحبي، حطوا على هالوادي. هذه الأراضي جدي كربي وبلا سماها يروي ثراها دمي وتشيح علي بماها وراضي أنا بها التربة وحطوا على هلو وكل من يشيل سعدة وكل من يشيل حظ وما أنا بهالوادي بقعد وقضي المدة وحطوا على هالوادي وحطوا على هالوادي ونصبوا الأظلة فيها وحطوا هالوادي إذا أنا أجل وصوبنا قبل أن ترحلون وقبل على الغبرة تنامون يا وقبل على الغبرة يا تنام إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هذه الليلة الحديث عن رجل عظيم قلما يذكر وهو في الواقع يعتبر نموذج ورمز من رموزنا وشخصية من شخصياتنا وهو المعروف بعلي بن جعفر العريضي رضوان الله عليه. هذا الرجل هو يعتبر أصغر أبناء مولانا الصادق سلام الله عليه، ولكن عمر هذا الرجل وعاش إلى 120 عام وعاصر 5 من المعصومين. عاش فترة من حياته مع أبيه الصادق عليه السلام، وعاش مع مولانا الكاظم عليه السلام، ولازم مولانا الكاظم فترة طويلة يأخذ منه الحديث ويتعلم منه، وكذلك عاصر مولانا الرضا وعاصر مولانا الجواد وأدرك مولانا الهادي. 5 من المعصومين أدركهم هذا الرجل المعظم. طبعا هذا الرجل يذكر بالعلم والفقاهة، من الراسخين في العلم، وكان فقيها وكان تقيا وكان ورعا وكان ملتزم بأعظم خليقة وأعظم مسألة وهو القول بإمامة الأئمة عليهم السلام مع علمه وفضله وهلم جر. علي بن جعفر يسمى بالعريضي أو يلقب بالعريضي لأنه كان يسكن بقرية من قرى المدينة تسمى العريض أو العريض. وإذا أردنا أن نتحدث عن هذا الشخص في واقع الحال يكون بمنظور العلماء، ماذا قال العلماء في حقه؟ كونه هو رجل يعتبر من رجال العلم وشخصية بارزة في المجال العلمي في تلك الفترة، وشخصية كان مصاحبا لخمسة من المعصومين عليهم السلام، لا شك أنه في المجال العلمي في الريادة. كثر من أصحاب الأئمة عليهم السلام يمكن ما عصر إلا إمام واحد، ومع ذلك يعتبر رائد في المجال العلمي. لكن هذا الرجل خمسة من المعصومين، وأيضا ضيف على ذلك أنه في هذا النسب الشريف يعتبر الحفيد الخامس لرسول الله صلى الله عليه وآله. الله أكبر، من هذه الشجرة المباركة. والميزة التي تميز هذا الرجل أيها الإخوة الكرام أنه لم يكن شامخ بعلمه، وإنما كان متواضعا للأئمة من أهل البيت، حتى أولئك الأئمة الذين يعتبر هو يعتبر عم لهم، هو عم لمولانا الرضا وعم مولانا الجواد سلام الله عليه وهلم جر، كان متواضعا للأئمة مع أنهم كانوا أصغر سن منه، طعن في السن ورجل شيبة كبير يعني، وإلى جانب التقوى والورع والعلم إلى درجة قال له طائفة من الناس ادعي الإمامة. ليش ما تدعي الإمام؟ كل المؤهلات موجودة عندك، التقوى، ادعي الإمامة، ليش لا تدعي الإمامة؟ أنت والحمد لله شيخ من مشايخ قريش، كبير كان شيبة، والعلم ما شاء الله، كان يدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وله جملة من التلاميذ يروون عنه، وهو يروي عن الأئمة، وله مؤلفات رضوان الله عليه. قالوا له ادعي الإمامة، فكان لا يلتفت إليهم ويرد هذا الكلام، يقول لا. وخنشوف علماءنا ماذا يقولون في علي بن جعفر، أتينا فقط بنموذج للاختصار وحتى لنطيل، هذا المقدار الذي ذكرناه عنه فيه الكفاية. إذا ذكر علي بن جعفر يذكر بالعلم والفقاهة ومحدث وسيد من هذا البيت الجليل وعاصر الأئمة والحفيد الخامس لرسول الله، وأيضا هذا الرجل المعظم كان تقيا ورعا ويحترم الأئمة عليهم السلام. روى الشيخ المفيد قال كان علي بن جعفر سديد الطريق شديد الورع كثير الفضل. وقال فيه أيضا الشيخ الطوسي قدس سره كان لعلي بن جعفر كتاب جمع فيه مسائله التي سألها من الإمام الكاظم عليه السلام، وذكر له المجلس كتاب المناسك، رواه عن أخيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وكان له كتاب روى فيه عن مولانا الرضا عليه السلام، وله كتاب مشهور معروف في الحوزات عند العلماء إلى اليوم مسائل علي بن جعفر، مسائل علي بن جعفر، وروى كثير عن الأئمة، أخذت عنه روايات كثيرة يروي عن الأئمة سلام الله عليهم. إذن هذا علي بن جعفر يعتبر عندنا انموذج. في أي مقام يعتبر انموذج؟ أوردناه هذه الليلة لأي غرض؟ استضفناه في هذه الليالي المباركة. لماذا استضفنا هذه الشخصية؟ لأنه يتمتع بحيثية لا توجد في غيره حتى من البيت الهاشمي. يوم من الأيام كان جالس في مسجد النبي يحدث رضوان الله عليه، فدخل الإمام الجواد، وكان الإمام الجواد صغير السن، وفي ذلك الوقت كان عمره كبير، شيخ كبير طاعن في السن، دخل مولانا الجواد وهو غلام صغير، فقام حافيا بلا رداء، راح حافي يمشي للإمام بلا رداء، فانكب على يد الإمام فقبلها. الله أكبر، والناس ينظرون، هذا علي بن جعفر فقيه المدينة، هذا الشخصية العظيمة، شيخ من مشايخ قريش، يقوم يقبل، يقوم هكذا حافي بلا رداء وينحني على يد الإمام يقبلها. لا مو، قالوا له أنت عم لأبيه وتصنع به هذا. يقبض على شيبته يقول ماذا أقول إذا الله جل جلاله قد أهل هذا الفتى ولم يؤهل هذه الشيبة؟ يعني أهل الإمام للإمامة وهو لم يؤهل، مع أنه شيخ فقيه عالم، يبي يريد يشير يقول بأن الإمام اختيار إلهي. إذن هو أيضا إلى جانب العلم والفقاهة والتقوى والورع على مستوى من العقيدة كان يعتقد بإمامة الأئمة وأنها إمامة جعلية من الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يدعيها إنسان عندما تجتمع عنده بعض الملكات أو حتى كثير من الملكات يدعي هذا المقام أو يدعي هذا المنصب. طبعا احنا عندنا أيها الإخوة الكرام لما نريد أن نتوسع في هذا نشوف الأئمة عليهم السلام عاشوا في أجواء ضغوط حتى مع البيت الهاشم نفسه. طبعا هنا عندي وقفة حول الروايات التي تروى عن بعض الشخصيات من بني هاشم والتي كانت لها مواقف سلبية مع شديد الأسف. طبعا هناك موقفان بالنسبة لأولئك الرجال. الموقف الأول يقول روي عنهم هذه المواقف ونحن نتعجب من مواقفهم واقعا، وبعض العلماء يقول لا، إكراما لهم كونهم ينتمون إلى هذا البيت مثلا، نحن نحترم هؤلاء ونتوقف عن الحديث عنهم، لا نخوض في ذلك كراما لرسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله قد روي عن قال اعفو عن مسيئهم لأجلي. لاحظ. والبعض لا، يدخل في جو البحث يقول نحن هذه المرويات التي توجد في المصادر التاريخية حول رجال من بني هاشم أنه كانت لهم مواقف سلبية مع الأئمة عليهم السلام، يقولون نعتقد بوضعها أنها روايات موضوعة. ليش؟ يقول عندنا عدة قرائن، من أبرز تلك القرائن النشاط الذي قامت به الدولة الأموية والنشاط الذي قامت به الدولة العباسية، تحاول أن مثلا تصنع بعض الشخصيات أو تأتي ببعض النماذج من البيت الهاشمي الذين ينتمون إلى أهل البيت فتلفق عليهم هذه الأخبار حتى يقال بأن الاعتراض على الأئمة من أهل البيت وعدم القبول لهم ليس فقط من العباسيين والأمويين، بل البيت الهاشمي أيضا عندهم خلاف في المقام. فمن البعض يؤول يقول يعني من وجوه الحرب التي شنت على أهل البيت أنه أيضا كانت هناك مزاعم شخصيات هاشمية دعية عليها هذا الادعاء. لماذا؟ حربا لأهل البيت، وهذه تعتبر من جملة المسائل التي حوربوا بها عليهم السلام. احنا ما نريد نخوض في هذا، طبعا نتوقف عن هذه الشخصيات، لكن يوجد بعض المواقف تروى وما يوجد بعض، ننقل فقط موقف واحد الذي ينم عن أن البعض يتصدى وهو ليس بأهل. يوم من الأيام جاء جماعة ودخلوا على في بيت الإمام سلام الله عليه الجواد أرواح له فداه، أحد الأئمة عليهم السلام وكان في سن صغيرة يعني، ودخلوا على أنهم يرون الإمام سلام الله عليه، وإذا برجل يعني كبير في السن هاشمي وعليه عمامة وجالس على الكرسي، فجاءوا وسألوه، قاموا يسألون بعض المسائل وهؤلاء فيهم علماء، فوجدوه يخطئ في الأجوبة، يعني يجيب أجوبة أصلا غير صحيحة وبعيدة ويدلل على أن هذا الرجل أصلا بعيد عن الجو العلمي، لأن الفقيه العالم يعرف الجاهل. تعجبوا سكتوا بينهم كذلك، وإذا بالإمام قد خرج، كان غلاما سلام الله عليه، خرج الإمام سلام الله عليه، أعتقد بأنه الهادي أرواحنا له الفداء والإمام العسكري إحداهما. فلما رأى ذلك الرجل تبين هذا عم الإمام، لما شاف الإمام أقبل قام عن الكرسي وجلس في الأرض. فجاء الإمام وجلس على الكرسي. هؤلاء أقبلوا إليه، صاروا يسألونه وأخذوا العلم، فقام الإمام يفتح لهم أبواب العلوم. فقالوا سألنا هذا الرجل فأجاب بكذا وأجاب بكذا وأجاب بكذا. الإمام صحح الأجوبة ثم التفت إلى عمه فقال يا عم لا تفتي وفي الأمة من هو أعلم منك، اتق الله. إذن تنقل بعض هذه المواقف عن أولئك الرجال، قد يكون هذا حصل، يعطينا مؤشر على أنه يوجد من يذعن للأئمة عليهم السلام بما لهم من فضل، والبعض يتنكر. لذلك مع شديد الأسف، وهذه الأزمة ليست فقط موجودة في بعض النماذج من البيت الهاشمي، خارج البيت الهاشمي شخصيات كثيرة تدعي ما ليس لها، وكانوا يواجهون الأئمة عليهم السلام. بل من أبرز الحروب التي شنت على أهل البيت هو هذا النوع من المحاربة، وهو خلق البديل. واحد بديل عن الإمام سلام الله عليه، يعني واحد يجيبون واحد مثلا عليه عنوان فقاهة، قد يكون عليه عنوان علمي، أو يكون عليه عنوان مقدس كونه ينتمي إلى البيت الهاشمي أو ما شاكل ذلك، فيوضع كبديل عن الإمام سلام الله عليه، فيعاني الإمام معاناة كبيرة من هذه الحالة. وأيضا المسائل التي حورب بها الأئمة عليهم السلام مو فقط خلق البدائل، لا، وإنما على مستوى آخر، ما هو؟ أن يأتون بأشخاص أصلا يطعنون في الأئمة عليهم السلام قولا، ومن يهتك أيضا حرمة الإمام سلام الله عليه. يعني السبل تعددت في حرب الأئمة عليهم السلام. لا أريد أن أخوض في هذا، إذا احتاج إلى شواهد تاريخية، والشواهد التاريخية عليه كثيرة جدا، وخاصة في العصر العباسي بالذات الأمة الأئمة عانوا كثيرا من هذه الحالة. يعني شخصيات برزت على أنهم فقهاء وسموا بالأئمة وألفوا كتب فقهية مع وجود الإمام المعصوم، وبعض من ادعى ذلك يعتبرون من تلاميذ الأئمة عليهم السلام، من تلاميذ الأئمة يدعون ذلك مع وجود الإمام، مع وجود الإمام يدعون ذلك. لاحظ، وهذا يعتبر فيه نوع من الجرأة. إذن إحنا في البعد التاريخي نجد أن هذه الحالة كانت موجودة في عهد الأئمة عليهم السلام. طيب، في وقتنا هذا يوجد هذا النوع من الادعاءات في عصرنا هذا؟ هذا النوع من الادعاء موجود؟ ليش؟ لأنه المقامات الدينية مقامات مرموقة، لأنه إذا كان الإنسان عليه عنوان علم يعني الناس تحترمه، الناس تقدسه لأنه عالم. مثلا المرجعية على سبيل المثال، أو ينال الإنسان منصب مثلا ديني عالي كالمرجعية، هذا مطمح، البعض يطمح أن يصل إلى هذا المقام، لكن الدافع ليست هي ميول نفسية، لا، وإنما المرجعية التي تأتي بها يأتي بها الكفاءة. الكفاءة، إذا كنا نشوف مراجعنا احنا في النجف وفي قم المقدسة في النجف الأشرف وقم المقدسة، لا توجد عندنا عوائل يعني في مقام المرجعية، لا، وإنما كفاءات. لاحظ، على سبيل المثال مثلا في النجف الأشرف عندنا آية الله سيد علي السيستاني، آية الله سيد محمد سعيد الحكيم، من ناحية أسرة ما بينهم علاقة. عندنا آية الله الشيخ بشير النجفي من باكستان، عندنا آية الله الشيخ إسحاق الفياض من أفغانستان، السيد محمد سعيد الحكيم من العراق، السيد السيستاني أصوله إيرانية لكن عاش حياته كلها بالعراق. لاحظ، السيد الشهرودي، السيد أبو القاسم الخوئي، وهكذا تاريخ المرجعية في النجف الأشرف أو قم المقدسة الذي يأتي إلى سدة المرجعية الكفاءة، الكفاءة العلمية، بحيث كل من كان من أهل الاختصاص هم الذين يشخصون هؤلاء الفقهاء للناس. لاحظ، ولذلك احنا نلاحظ التاريخ، تاريخ المرجعية عندنا كشيعة، رموز تلك المرجعية، شخصيات تلك المرجعية كانت تجيبها الكفاءة العلمية، جالس على رأس الدرس يدرس وله تلاميذ، والتلاميذ يقررون بحوث ذلك العالم وآراء والمباني التي هو يتبناها، المباني العلمية وما شاكل ذلك. إذن حياة، حياة علمية قائمة. ولذلك لما تروح إلى الحوزات العلمية تجد هذا الحراك العلمي الواسع، أن تلك الزعامة الدينية ليست هي هكذا تجيبها العواطف أو الرغبات أو المصالح على الإطلاق، قائمة على عنصر الكفاءة بامتياز. حتى لما يقولون مثلا بوجوب تقليد الأعلم، يا الله يا الله، هذا حتى يصير أعلم وين؟ لما يشوفون بحوث الأصولية، بحوث الفقهية، تبحر في علم الرجال، تبحر في علم الأصول، تبحر في علم الفقه، تبحر في علم كذا وكذا، يا الله بعد سنوات تشيب لحيته، يا الله يوصل إلى مقام المرجعية. يا لاحظ، وتجيب الكفاءة، العلماء أرباب الاجتهاد وأصحاب الكفاءات هم الذين يشهدون في حقه، يقول هذا هو الفقيه، هذا هو الأعلم، هذا الذي يرجع إليه. إذا مسألة كفاءة، ذول اللي يشخصون مثلا من هو الأعلم أو يقولون هذا الإنسان مجتهد، بينهم علاقة أسرية؟ بينهم مصالح متبادلة؟ لا، من جميع المناطق. وإذا تشوف مثلا اللي يشخصون عندنا المراجع، طلبة عندنا من الأحساء، طلبة من القطيف، طلبة من البحرين، طلبة من إيران، طلبة من لبنان، من جميع مناطق العالم هم يدخلون في التشخيص. ما بينهم لا علاقات قومية ولا مصالح مادية ولا بينهم ترابط أسري مثلا على الإطلاق، وإنما ما الذي دفعهم أن يشهدون بذلك لعالم بالعلم والكفاءة؟ لأنهم على سدة الدرس والدراسة فيعلمون من هو العالم حقا، من هو الفقيه حقا. اللي صاير عندنا هذه الأيام مع شديد الأسف هي هذه الدعوة، دعوة اللي يسمونها الآن باصطلاحنا العام ظاهرة التمرجع، بعضهم يدعي هذا مع شديد الأسف، مع وجود الفقهاء، وجود العلماء الأجلاء، البعض يدعي هذا. هذه الإدعاءات بعدها التاريخي عباسي أموي بامتياز، وحورب الأئمة عليهم السلام بهذا النوع من الأساليب، تضييع الإمام وحاول زرع بدائل عن الإمام، هذا موجود في عصر الأئمة عليهم السلام، هذا إلى بعد تاريخي، هذا النوع من الحراك موجود بحيث يضيع الإمام. شوف الإمام يحطونه في ستة، يقول وأصبحت أقاس بهذه النظائر، وأصبحت يقال علي وفلان، أنزلني الدهر، أنزلني الدهر حتى يقال علي وفلان إلى هذه الدرجة. يمسي علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ثم مولانا الحسن يعيش غريبا ومولانا الحسين يعيش غريبا. فهذه الدعاوى التي تكون في الأجواء الشيعية هذه الأيام والتي تدعي هذا المنصب، نقول هذا نفس أموي عباسي بامتياز مارسوه ضد الأئمة من أهل البيت لتضييع تلك الكفاءات التي أشار إليها القرآن وأشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أثبتوا أنفسهم. كل من أرخ لأئمتنا، اقرأ أي مصدر من المصادر، لا تقرأ للشيعة، اقرأ لأي مصدر من المصادر الإسلامي، اكتب الإمام موسى الكاظم شوف ماذا يقولون فيه، الإمام الحسن العسكري يقولون أورع أهل زمان، أتقاهم، أفقههم، أعلمهم، يصفونهم، يثنون عليهم الثناء كله. لاحظ، هم أثبتوا أنفسهم عليهم السلام. هذه الدعوة التي تظهر عندنا بين فينة وأخرى موجودة بالعراق، موجودة بقم، موجودة حتى في محافل العلم، موجودة ناس فاتحين مكاتب وحاطين لوحات ودكاكين للتجارة مع شديد الأسف، ولا يشهد أحد من أهل العلم في حقهم بشيء أصلا، لاحظ، وهذا يعتبر من المؤسف. وتكون بعض هذه الدعاوى أيضا في مناطق أخرى. نشوف إحنا ما هي الأساليب أو بعض الأساليب التي يمارسها هؤلاء، بحيث نكتشف أن شخصية من الشخصيات تتلاعب. كيف؟ شوف، أولا ما له ظهور في مؤسسات العلم، وين مقعدك في قم؟ في أروقة العلم وين مقعدك؟ من هم أساتذتك؟ لا جواب. في النجف الأشرف وين مقعدك؟ أين مكانك؟ كل الطلب اللي يدرسون من أبناء الأحساء أو القطيف أو البحرين عندهم تقريرات لأساتذتهم، وعندهم ما شاء الله من البحوث، سواء في مجال الرجال أو مجال الفقه أو مجال الأصول، تسجيلات وبحوث وعمل قايم ليل نهار يعملون. لاحظ أنت أين موقعك من هؤلاء؟ وين آثارك العلمية؟ وين؟ أنت لما تريد تطرح وتدعي شيء من هذا، مو في الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي، هذا النوع مو في الواتسابات وعلى الناس عامة الذين لا يملكون معايير التفريق بين العالم والجاهل، مو في مواقع التواصل الاجتماعي تطرح اجتهادك. روح محافل العلم، اذهب إلى محافل العلم. ولذلك الخليفة المأمون العباسي كان عاقل، هو كان يعتقد بأن الإمام يمتلك بعض المعلومات، حب يمتحنه، يقول لعله إن شاء الله يبين ضعفه، يبين ما عنده شيء. قام بنفس الإجراء، جاب علماء من الصابئة ومن الزرادشتية ومن اليهود ومن النصارى ومن المسلمين، وقال يلا هذا الإمام الرضا أسألوه، هذا عندنا أعظم عالم في الأمة الإسلامية، إذا عندكم إشكالات تعالوا يلا. واعتقد بأنه سوف يفضح الإمام بذلك سلام الله عليه. طبعا المسلك الذي اتخذه مسلك عقلائي، لكن نيته لم تكن نية صالحة، كان يريد أن يفضح الإمام، ولكنه من حيث أراد الله فضحه، فضح من؟ المأمون. زين، جلسوا وإذا الإمام سلام الله عليه أصبح يرد عليهم من كتبهم. الإمام الرضا، مو بس الشيعة يقولون، كل من أرخ لمولانا الرضا يذكرون حوارات الإمام مع أرباب الديانات الأخرى، جلس للعلم سلام الله عليه. نعم، أفحمهم جميعا مما أحرج المأمون وأحرج هؤلاء. إذن لمن يدعي هذه الدعوة على الأقل يأخذ بهذا المسلك، أنه إذا كان صاحب علم وصاحب فضيلة ويمتلك القدرة يجلس مع أهل الفضل وأهل العلم، من في وسائل التواصل الاجتماعي. لا، اللي يريد يحقق مكان اجتماعي من هذا النوع الخطير لا يلعب هذه اللعبة الخطيرة. وانا شو سوي؟ تعال امش، تعال هذا قم موجود، لو رأوك من أهل العلم حقا لاحترموك ولا قدروك. نعم، يذكر عن آية الله الشيخ الهاجري قدس سره الشريف، أنا طبعا كنت معاصر لتلك الفترة لما مات السيد أبو القاسم الخوئي، إمام الفقهاء، إمام المجتهدين، هذا العالم الجليل الكبير الذي تصدى للمذهب بكل ثقله، لم يخرج من النجف الأشرف إلا للحج وللعلاج فقط، متفرغ. وعجيب هذا الرجل، دورات عدة مرات يدرسها. هذا لما مات هذا العالم الجليل، وذهبوا لآية الله الشيخ الهاجري رحمه الله يسأل عمن برز من الشخصيات العلمية في النجف، وكان منهم آية الله السيد السيستاني. ذاك الوقت لم يشتهر السيد، في ذاك الوقت لم يكن معروفا عندنا نحن عامة الناس، أما عند العلماء فهو معروف. كثير من الناس يكون مجهول عند عامة الناس، لكن معروف عند من؟ العلماء معروف. وبجيب قصة، ما كان يعرف ذلك الوقت، كان ما يعطي جواب، فشد الرحال وسافر إلى النجف الأشرف وجلس مع السيد سيستان جلسة عل، ورجع فكان يحيل إلى مرجعيته دون تردد. نعم، أنا سألته تلك الفترة مولانا من تعينون؟ قال آية الله السيد السيستاني. الأعلم؟ قال السيد علي السيستاني، هو الشيخ آية الله الهاجري رحمه الله. ولما زار السيد في منزله ينقل لمن كان مصاحبا للشيخ، لما خرج الشيخ من مجلس السيد التفت السيد قال هذا رجل علم، من هو؟ سأل عنه. فلما عرفه أثنى على شخصيته العلمية. فمحل الشاهد هنا أيها الإخوة الكرام، لمن يدعي هذه الدعوة نعرفه من أول أسلوب، عندما يجلس مع بسطاء الناس معناته ايش قاعد يسوي؟ ما أنا شيء. نعم، مثل ما يتفضل الأخ يقول هذا نوع من التسويق، تسويق علمك مو على الناس. ولذلك كثير من العلماء أحيانا قد لا يكون معلوما عند الناس لكنه معلوما عند أهل العلم، وتنقل هذه القصة عن السيد قدس سره الشريف ابن السيد الحكيم، هذا العالم الجليل السيد يوسف الحكيم، كان فقيها مجتهدا. سيد يوسف الحكيم آية الله، سيد يوسف الحكيم كان مجتهد. ولما مات المرجع في تلك الفترة، مرجع الشيعة في تلك الفترة قلدوه العرب والعجم، كانت مرجعية واسعة، آية الله السيد محسن الحكيم قدس سره الشريف، معروف بعد السيد محسن الحكيم. لما مات السيد محسن الحكيم اجتمعت الناس من أهل العراق على باب السيد محسن الحكيم، وكان ابنه داخل موجود، وصاروا يسوون هوسات، يظنون القضية المرجعية شنو بالهوسات، يعني يهوسون نبي نقلدك أنت عقب والدك، ويشلون هوسات هالشكل. بسطاء الناس، يجي إنسان مثلا يستغفل هؤلاء، لكن شوف التقوى والورع من السيد يوسف الحكيم، كان عالما مجتهدا ولكن كان يعلم من هو موجود من هو أعلم منه. هذه نماذج علي بن جعفر، هذه نماذج علي بن جعفر. خرج هذا السيد الجليل بخاتم والده سيد محسن الحكيم فقال أما السيد محسن فقد مات، وأما المرجع فمن يصلي على والدي، اللي يصلي على جثمان والدي هو المعين أن يكون مرجع لكم. وضعت جنازة السيد، فخرج السيد أبو القاسم الخوي، شوف اللي يحترم العلم والعلماء، كان بإمكانه يستخدم عواطف الناس يركب هذه الموجة، ومؤهل سيد ومن أسرة علمية الحكيم، وهو أيضا فقيه ومجتهد، لكن لا، هذا يحترم نفسه، يقدر الكفاءات، يحترم العلماء، لا يجوز أن نضيع الكفاءة، لا يجوز أن نستخف بالعلماء الذين قضوا أعمارهم في خدمة الدين، لا يجوز. قال أما والدي فقد مات، وأما المرجع من يصلي كما سمعنا القصص تنقل على والدي. كان السيد أبو القاسم الخوي في وقت الحكيم يقلد لكن مو مشهور، لكن معروف في الحوزة أنه لا يشق له غبار، يستحي السيد محسن السيد يوسف الحكيم أن يتقدم على السيد أبو القاسم الخوي. بعدين أعلنوا بأن هذا المرجع بعد النجف الأشرف كل أهل الاختصاص وأهل الخبرة موجودين، فعينوا هذا السيد الجليل يكون مرجع للأمة بكفاءة، بكفاءة يتصدى لكل الإشكالات، لكل المسائل التي ترد على المذهب. هذا كنت تشوفون علمان الآن مثلا آية الله سيد السيستاني في العراق كم يعاني، هذه المرجعية ليست هي فقط محض ادعاء، وإنما قدرة وكفاءة وإمكانيات، لأنها من أعظم المهام وأقدس المهام وأخطر المهام. يأتي البعض في آخر المطاف يدعي ذلك، هل لا كان هؤلاء كعلي بن جعفر؟ يقبض على شيبته يقول ماذا أقول إذا الله عز وجل لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى، يعني جعله للإمامة وأنا لم أؤهل، مع أن الإمام كان صغيرا في ذلك الوقت. يقول له أنت عم أبيه،
وتفعل بي هذا. وسمعت أعجب، كان علي بن جعفر ينكب على قدمي الإمام، ينكب على حتى الإمام يقول يا عم، بشيبته بجلالة قدره. هذا يعتبر انموذج للتقوى والورع، انموذج لهؤلاء. ولذلك نحن نستفيد من هذه الأيام المباركة، أيام مولانا الحسين، لنعرض أمثال هذه النماذج، ونستضيف هذه الشخصيات على هذه المنابر المقدسة، حتى يعلم الناس ما هي المنهجية الصحيحة في معرفة العالم أو غير العالم أو الجاهل. عالم مو مال تطبيل، عالم للعلم. ولذلك أيها الإخوة الكرام، أكتفي بهذا القدر في حديثنا هذه الليلة، وتشرفنا حقيقا بعرض هذه الشخصية المباركة وهذا السيد الجليل. نعم، له قبر يزار في قرية العريض أو العريض في المدينة المنورة، وناله ما نال القبور الأخرى أيضا، هدم مسجد أو قبر وكذا. فالسلام عليك يا ابن رسول الله بموقفك الجليل هذا، عاصر خمسة من الأئمة، أذعن لهم بالإمامة، وكان متواضعا لأولئك الأئمة، معترفا بإمامتهم عليهم السلام، حتى قبضه الله هاديا مهديا. اللهم اجزه عنا خيرا. كثير من رواياتنا اللي في جانب الفقه واللي استنبط منها علماءنا الأحكام من رواتها علي بن جعفر، كثير من الأحكام الشرعية استفادها الفقهاء من علي بن جعفر. يعني حتى هذه الرسائل العملية اللي انتم تتعلمون منها أحكام وغيره، لعلي بن جعفر فضل علينا فيها، لأنه من الرواة من الذين أوصلوا العلم من الأئمة إلى غيرهم. هذا كان يعمل، كان يشتغل، وعنده كتب، عنده مؤلفات، وعنده تلاميذ، وما شاء الله، ويروى عنه في طرق. اللهم فاجزه عنا خيرا. مولانا الحسين سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء، وهو في طريقه إلى كربلاء اعترضه الحر بن يزيد الرياحي في 1000 فارس أو في 3000 أو في 2000، على اختلاف الروايات. فقال مولانا الحسين: اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. ثم قام فيهم خطيبا بعدما صلى بهم، قال: ما أتيتكم إلا بعدما جاءتني كتبكم. فنثر الكتب أمام الحر، فقال: أنا يا ابن رسول الله لست ممن كاتبك، ولا أعلم بهذه الكتب، أنا مأمور أني لا أجعلك ترجع إلى الحجاز ولا تدخل إلى الكوفة. فقام الإمام سلام الله عليه، وما زال الحر يسايره، واشتد بينهم الجدال. كان الإمام الحسين يمشي والحر يمانعه، فالتفت إليه الإمام قال: ثكلتك أمك يا حر. وكان الحر مؤدب مع أهل البيت، يعني ثكلتك يعني تفقدك أمك، وفعلا بيفقد، نعم، يكون شهيدا. وفعلا ذلك الرجل الله أراد له النجاة، فقال: يا ابن رسول الله خذ طريق نصف، أو حل نصف بيني وبينك، أنك تأخذ طريق لا يدخلك إلى الكوفة ولا يرجعك إلى الحجاز أو إلى المدينة. قال: من منكم يعرف الطريق على غير الجادة كما يذكر في السير؟ تقدم الطرماح الطائي أو المحاربي، قال: أنا يا ابن رسول الله. قال: خذ بزمام الناقة وحدو حدوى اللينا حتى تتروح قلوب العلويات، لأن خيل الحر دخلت بين المحامل، تروعت بنات علي وفاطمة. فأخذ بزمام ناقة مولانا الحسين وجعل يحدو بهذا الحداغ. هذه الأبيات المشهورة في التراث الحسيني، وكلكم تحفظون: يا ناقتي لا تذعري من زاجري، وشمري قبل طلوع
الفاجر بخير ركبان وخير سافر آل رسول الله آل الفاخر يا مالك النفع معا والضر أيد حسينا سيدي بالناصر. وإذا يروى أن الإمام وقف جواده فسأل عن هذه الأرض فقالوا كربلاء، فنزل الإمام وروي عنه أنه قال صدق جدي صلى الله عليه وآله كرب وبلا، فقال انزلوا فيما يروى عنها هنا تحرق الخيام ويقتل الرجال. ألا من مناد أيوا إماما، ألا من مناد أيوا حسينا، تروع قلب العقيلة زينب عليها السلام قالت ارجعنا إلى حرم النبي، قال هيهات يا زينب لو ترك القتال نام، تقل الكاتبك يا حسين من هالناس جاوين، قللها يا ماي العين كلها نقلبة تعلن، تقل حمل ضعونك وسدر للوطن بين، قالها ما يتركوني أسدر بعد بضعوني بعد أبا عبد الله ونيتهم يجتلوني ولابد ما تشوفيني وشيبي يخضب من الدم. ألا من مناد وحسينا والأكبر على الأرض مطروح عيونك لازم تشوف، وجاسم على الترب مرمي بدال العرس والحوف، وخوك على النهر مرمي يما مقطع جفوف، بعد أبا عبد الله يا اخت الشمر لو شفتي بعدي ولا تحاكينا يتربع على صدري صح ونادي وها حسينا رحم الله من نادى وإماما. أجل وصو ابنا قابل ينترحل وقابلين على الغابرة تناموا، آه يا أخويا شوف الدار وحشة وحش منبتها، والله يا أخويا يا أخويا عن هالدار عن هالدار خلا نشيل، والله والشيلة تصير بليل أخاف تدارك الخيل وأنا مقدر على فقده. ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذ العراق كما هي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم إنا نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، شافي هذا المريض وجميع المرضى ومن قل دون الدعاء ومرضانا ومرضاكم. اللهم واستعملنا لطاعتك، جنبنا معاصيك، ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله. اللهم ادفع عنا هذا الوباء بجاه محمد وآله النجباء. اللهم واحفظ زوار الحسين جماعة الحضور، احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة. الفاتحة مع الصلوات.